طيب، عرفنا حد القطع بيتنفذ ازاي وجهة نظر العلماء فيه، كيف يثبت الحد ده اثبات الجريمه؟ يعني احنا قلنا الشهود تتوافر في ايه؟ في السرق، والشهود تتوافر في الشيء المسروق، ثم تتوافر الشهود في الموضع المسروق منه. خلاص، رغم توافر الشهود من حيث التكليف القانوني والمعامله للمتهم لابد من اثبات التهمه عليه، مش بس التوافر، ما توافر الشروط توافرت الشروط لكن ما حصلش السرقه. فاهمين يا مسلم؟ ما حصلتش. فكيف يثبت الحد؟ يعني كيفيه اثبات التهمه على المتهم؟ المتهم بريء الى ان تثبت ايه؟ ادانته. اتفق الائمه الاربعه على ان حد السرقه يثبت على السارق بشهاده شاهدين عدلين من الرجال، اللي اسمها بقى ايه دي؟ البينة. اسمها ايه بقى دي؟ البينة. كما يثبت ايضا بالاقرار اللي هو الاعتراف من غير اكراه، الاعتراف من غير اكراه. لما جم قالوا يثبت بالاقرار اختلفوا في الحته دي بتاعت الاقرار، فبعضهم قال يثبت بالاقرار مره واحده بس، ثلاثة حنفية الملكية الشافعية، على اعتبار أن الإقرار بالسرقة من البالغ العاقل اللي هي شروط متوفرة في السرقة كاف. الإقرار مرة واحدة كاف كسائر الحقوق. أما أن مذهب الحنبلي اشترطوا أن يكون الإقرار مرتين في مجلسين مختلفين، شيء غريب. ايه حجتهم في كده؟ قال لك البينه ايه؟ شاهدان عدلان، وبالتالي يلحق الاقرار بالسرقه الشهاده عليها في العدم ده. فكما انه مطلوب شاهدان فكذلك لابد ان يكون الاقرار مرتين. هذه وجهة النظر، بل الأكثر من هذا أنهم يعني استدلوا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحادثة حصلت، يعني استندوا للفعل السنة الفعلية أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالسرقة فقال له ما أخالك سرقت؟ مش مستحيل أنك سرقت، أنت سرقت صحيح؟ فقال بلى، فكررها عليه مرتين أو ثلاث. يبقى معنى كده إيه؟ فأخذوا منها بقى، قالوا بقى إذا رجع المقر عن إقراره رفع عنه حد القتل على طول، يبقى البينة رفعت، الدليل طلع، الدليل انتفى. ده مش بس كده، قالوا على القاضي أن يلقن المقر الرجوع. يعني راح يعترف له يقول له سرقت يا مين؟ يا راجل أنت كلمت تقول ده معقولة، ولذلك أنت برضه تسرق، تسرق ده معقولة برضه، سرقت سرقة حرام، سرقة فيها مصيبة، سرقة فيها قطع إيد يا راجل. يقول له كده عشان يعمل إيه؟ يرجع. ليه؟ قالوا احتياطا عن القاضي ان يلقن المقر الرجوع احتياطا للدرب عشان يرى اي حد عنه. وجابوا بقى النص بتاع الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس قد طرف اعترافا ولم يوجد منه او معه متاع، جاء له سلم لكن معهوش الحاجه المسروقه يعني اتلفها ضيعها. فقال له صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت؟ قال بلى رسول الله، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا. في كل مرة طبعا يقول الرجل بلى فأمر به فقطع. وده حديث مروي في بعض الكتب الصحيحة زي أحمد والنسائي وأبو داود. كل ده طبعا احتياط علشان ما يعني شوف رغم الحدود زاجرة رغم حدود شديدة، إلا أنها أحيطت بضمانات قوية جدا بحيث يستحيل معها أن يدان بريء. أنا قلتها قبل كده وبقولها وبكررها، أن الحدود التي نزلت وشرعت في الإسلام أحاطها الله تبارك وتعالى بضمانات غاية في الدقة بحيث يستحيل معها أن يدان بريء، بعكس طبعا القوانين إيه الوضعية. طيب الشهادة بقى، احنا عرفنا كيفية الإقرار انه يقر مرة واحدة عند بعض الأئمة او يقر مرتين في مجلسين مختلفين عند بعض الأئمة الآخرين، وقلنا انه لازم يلقن الرجوع من القاضي، فإن عاد في إقراره رفع عنه الحد، لكنها حكم ثاني لسه هنقوله اللي هو ضمان الشيء المسروق. هيبان بقى الكلام ده اي ازاي، وهو في حقين في الحد ده، في حقين، حق لله وحق مين؟ للعبد المسروق منه الشيء، فاهم؟ طيب لا لازم تلقى للقاضي كيف يستجد الشروط، يعني ما سابوش حاجه، لا سرق يا بيه اثنين هم وحدود سرق يا بيه هتقطع ايده، لا مش قفش العمليه، لا هجيب الشروط بقى، خد بالك القاضي تعمل ازاي؟ هيسالهم اولا السرقه دي سرق ازاي؟ اول حاجه يسال الشاهدين او يسال الشاهدان عن كيفيه السرقه. ليه؟ لانه صح انه سرق باسلوب ما فيهوش قطع، هم مش فاهمين سرق ازاي يا راجل انت؟ يا سعاده البيه خلى الست ماشيه وخطف السلسله من صدرها ما فيهاش قطع، خلاص بقى فيها ايه؟ قانون العقوبات التعزيرية، خلاص؟ يبقى لازم يسأل الشاهدان عن كيفية السرقة، لأنه صح إنه سرق على كيفية ما يقطع معه، طيب زي ما قلنا الخفض والغصب والحاجات دي، أو خدمة الأمان واخد الشغال بتاعه وتمشي وهم شاهدين على الشغال اللي عنده أو العامل اللي في مصنعه إنه سرق، وشو لهم؟ إيه؟ خيانة أمانة دي. خيانه ايه؟ امانه اللي هو مؤتمن على الشيء، انما لو هو مش مؤتمن على الشيء وراح سرق من الخزنه وفتح دوار ثاني، ها؟ المفروض انه مؤتمن، العهد عنده هو اللي ماسك الخزنه. طيب ده السؤال الاول، السؤال الثاني ما هي السرقه؟ انت عارف سرقه يعني ايه؟ سرقه يعني يقوم الشاهد يشرح للقاضي ما هي السرقة. شوف الضمانات ليه؟ لأن السرقة تطلق على أشياء كثيرة أوي، أشياء مادية وأشياء مالية معنوية. استرق النظر، سرقة ولا مش سرقة؟ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سرقة ولا مش سرقة؟ فيها قطع دين؟ ما فيهاش، عرفت إزاي؟ يبقى لازم يسألهم السرقة يعني ايه؟ ايه هي السرقة في وجهة نظرك يعني؟ فاهمين؟ عشان يقول التكييف في القانون اللي احنا قلناه بقى أخذ العاقل البالغ إلى آخره، هي دي السرقة؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ هذا السؤال الثاني. طيب السؤال الثالث، أنت سرق أنت؟ شوف يا بيه احنا كنا بنشتغل في السعودية بقالنا 5 سنين ما جيناش، قبل ما نسافر الراجل ده واحنا كنا موجودين حصل كذا 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 وسرق، تشتى بالقضية ليه؟ سقطت بالتقاضي. يبقى لازم نسأل مع زمان السرقة، لا هو في سقوط بالتقاضي؟ ايوه كده بقى السؤال، يسقط حد السرقة بالتقادم إذا كان ثبوت السرقة بالبينة بالشهود العدول، أما إذا كان ثبوت التهمة بالإقرار فلا يسقط بالتقادم ولا يسقط ضمان المال. شفت بقى الفرق؟ فهمت أنا ليش فرق؟ لأن أنت لما بتقول إيه الفرق؟ الفرق إن الرجل لا يتهم على نفسه في إقراره بحد من حدود الله، راجل عاوز يفخر نفسه، فلا يتهم على نفسه بالكذب، لا يتهم في اقراره على نفسه. لكن الشهود يتهم ليه؟ انت ليه لما سبع ثمان سنين تقول لي الراجل ده سرق؟ كنت فين داهيه من ساعتها؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ اذا اختلف اللصان ظهر المسروق ما ادهمش ايه؟ حقهم. يعني تقول لي دلوقتي شفت الفرق بقى؟ شوف ما اقول لك ما سابوش حاجه. شيء مذهل دراسه كلام الائمه والعلماء، شيء مذهل. دول ما دخلوا جامعه ولا درسوا ماجستير ولا خدوا دكتوراه ولا سافروا بره، هذا ايه العالم ده؟ كان مش بيفكر يعني، كان ملهم. اهو ده الالهام، اهو ده الالهام صحيح. مش بقى فاهمين طبعا. لا كان في حاكم لمصر زمان، كل الناس يقول لك ايه ضربه معلم والزعيم الملهم، الملهم كل تصرفاته بالالهام. لما ودنا في 60 داهيه فدي الائمه دي كانت بتلهم صحيح، ده مش تفكير، ده لان انا وقفت امامها كتير قوي شخصيا، انا وقفت امامها كتير. ازاي يسقط بالتقادم بشهاده الشهود العدول وانتوا اقررتم بعدليه الشهداء وازاي لا يسقط بالاقرار؟ ازاي الكلام؟ فقالوا لي ايوه. ليه؟ قال لك لانه لا يتهم رجل بالاقرار على نفسه بالكذب ابدا، يريد ان يتفقد. اما الشهود فتراخيهم عن الابلاغ والتقادم في الابلاغ يسقط الحد مفهوم، لانهم يتهموا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ شوف طيب بقى. طيب اذا سقط القطع بالتقادم نتيجه ان السرقه ثبتت بالبينه وهو شهاده شاهدين عدلين، ايسقط الضمان ايضا؟ قالوا لا، يسقط القطع ولا يسقط الضمان. اذا ادينا الشهود حقهم بقى، ادينا حقهم لانها صدقناهم، والاساس ان احنا بندي صاحب المال ايه؟ حقه. اما اذا كان ثبوت التهمه بالاقرار فلا يسقط القطع بالتقادم ولا يسقط الضمان ايضا. طبعا واضح؟ طيب ده في سؤال لسه كمان، شوف بعد الاسئله دي كلها بقى، يسأل الشاهدان عن مكان السرقة. عارفين ما هي في السرقة؟ وأقروا وشافوه بعينيهم. وزمان السرقة، كل شيء سليم، طيب منين؟ قال يا بيه دخل الجنينة بتاعت الراجل ده. الجنينة بتاعت الراجل ده. وقعد يقطف 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 البرتقال وياكل. فلا قطع. حتى ولا تعزيز لانه بياكل بس. في الحديث ده وقع على المنبر، ها يعني لا قطع في الثمر على الشجر. انما اذا خد تعبه بقى وطلع، طب خد تعبه ومال قفص وطلع، هناك قطع ابدا. امال يعمل ايه؟ يغرم بس. هنا بقى اي تعزير، يغرم ثمنه ويجلد تعزيره، لكن لا قطع. شيء غريب، ها ايه؟ اصل الثمر بيطالع. طب اشمعنى الثمر اللي في الجنينة ما ياخدش فيه قطع، والراجل اللي قاعد جنب العباية بتاعته في المسجد سرقت العباية ايه اتقطع فيها؟ قال لك ايوه العباية بتاعته اشتراها وفصلها ولبسها وراح جابها وبس. اما الثمر على الشجر فاسمع لقول الله، افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن زارعون. شوف شيء ده. طبعا احنا بنقول حلوين، انا عندي شهر بس ودي حاجه عاوزه تدرس السنتين، فبقول لكم حلوين. لكن لو حبينا نمسك حاجه حاجه ونخش في تفاصيلها ونشوف العله، عله الحكم والفتوى اساسها حالة في الوحي صحيح. المفكرون هم دول، هم دول صحيح المفكرون. مش كل الاب ودب دلوقتي بقى اسمه ايه؟ مفكر. المفكر الاسلامي فلان يا راجل، وحد فينا بيفكر دلوقتي؟ احنا الجدع فينا بيذاكر بس، الجدع فينا بيذاكر. ها؟ المفكر الاسلامي يا سلام يا اخوي، مفكر في ايه يا اخوي؟ يذاكر معلش انما يفكر لا يفكر في ايه لعنده مخ يفكر بيه زي مخوري ولا في حاجة يقبل يفكر فيها لما يستغلوش حاجة يفكر فيها ما ترك الاوائل من كلمة القائمة انما لو يعني حبيت تقول الدعية ابن قد دراجة ولا الله ماشي ربنا يدعنا من الدعاء المصلحين والصالحين لكن الناس دي مش كانوا بيقولوا لو وزن عقل ابي حنيفه بعقول الامه لرجح عقل ابي حنيفه شيء غريب. طيب ده في سؤال لسه كمان قال مش احنا قلنا مش عايز اسال ما هي السرقه القاويسه على زمان السرقه القاويسه مش عارف عن ايه وعن ايه وعن ايه قلنا كله كده واسال على الشيء المسروق ممكن ما يكونش نصابا لم يبلغ نصابا مش كده برضه ده برضه ايه سرق ايه؟ سرق رباط جزمة بيه. انا عملت عيوته في رباط جزمة. مثلا. فيمكن يكون ما جرسش نصاب. وبعدين كيفية السرقة؟ وبعدين سرق امتى؟ وسرق فين؟ نسأله كمان ايه؟ عن الشيء المسروق. ليه بيسأل عن الشيء المسروق؟ لأن القطع لا يجب في بعض الأشياء زي ما قلنا كالثمر على الشجر. والاحتمال ان المسروق يكون اقل من النصاب هيسالوا كمان عن ايه المقر بس المقر بقى كمان سرقت من مين سرقت من مين سرقت من ابويا دي روح على صالح ابوك وخلي سمعك ولا نفع يده سرقت من مين ابني اشتغل بره شويه وجاب قرشين واحتجت انا ومديت ايدي من وراه من غير ما يحس في دلابه وخدت لي 1000 جنيه كنت مجنون روح يا راجل ملوك وما له لك يشرح له قال له يا رسول الله ان ابي اخذ مالي قال له اخذ مالك وكيف ياخذ مالك علي به فنزل جبريل قال له يا رسول الله سمع الرجل عن شيء قاله في نفسه لم تسمعه اذنه تكريم من الشكرين فده الرجل قال له هل اخذت مال ابنك قال نعم يا رسول الله وهل اخذه الا لينفقه على امه او عمته او خالته او اخواته قال هي من فصل هي تعالى من ذلك اخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه اذنك قال وقال رسول الله ما زال الله تبارك وتعالى يؤمن فيك ما يثبت به يقيننا في صدق قوله فهو الكلام ده قلت قال قلت قلت قال قلت غزوتك مولودا ومنتك يا فعل فاكرين القصيدة دي انا قلت لكم مرة ها؟ الواحد كل ما يقولها يملكش العبرات ها؟ فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعله حاجة مش وقت بقى احنا تأخرنا انتوا عارفين القصيدة وعندكم وفي الكتب وفي الكتب موجودة عندكم في كتاب أخلاقيات الإسلام حبيت أحطها برضها لأنها غريبة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصيدة قال له اذهب فأنت ومالك يا بيك ها فجاي الراجل بيقر بالسرقة سرقة منين؟ سرقة من ابني سرقة من ابنك هو وفلوسه وهدومه وحاله وماله كله بالكامل ملكك طيب قلنا نسأله عن المسروق منه مين لأن السرقة من بعض الناس لا توجب القطع جاي الوالد من والده الوالد من ولده والعبد من سيده والاحتمال ان يهبه الشيء المسروق احتمال يعني حتى لو كان عامل في المصنع وجاه وسرق حاجه وجابه صاحب المصنع سرق في المنصب استحاله الراجل ده سرق منه سرق منه ازاي؟ لا لا انا سايبه يعني وقت ما يحتاج ياخد انا بالامين وبشار عندي 28 سنة وقت ما يحتاج ياخد يرفع خده وياخد يقطع يقطع ليه انا بقول لك من هذا الأسر هو ده هو موهوم بقيام العبيد ده يا ابني يا حبيبي مصنع بتاعك أخوي وفلوس فلوسك وأنا من غيرك أقدر أعمل حاجة أنا مكسب مش جاي من جهدك وعرقك تشريكي يا ابني في المصنع حبيبي يلا بينا يا مش جايز ولا مش جايز ضمن ولاءه إلى الأبد طيب يخص في نقطة بقى خطيرة الشهود شهدوا فتوفرت أركان الجريمة الشيء المسروق وفي شروط المتوفرة في السارق والموضع المسروق منه وبلغ النصاب وهو ولاءه وأخذ السارق فأقيم عليه الحد وقطع يده وبعد أيام يا واحد جميل الكذب خيبة يا بيه الكذب خيبة يا بيه ايه يا رجل انت طلع ان هو اللي سرق الحاجة دي باحتمال طبعا واحد في العشر تلاف مليون لو قلنا ان الضمانات يستحيل معها ادانة ايه بريء لكن لازم نفرض المستحيل الائمة فرضوا المستحيل عشان مليش حد يتفلسف في يوم من الايام يقول طب افرض مفيش ما سابولوش الفرصة دي يحصل ايه قال لك في الحالة دي على طول نجيب الشهود التانيين اذا ظهرت السارق او ظهر السارق ببينة اخرى اقوى وجد المسروق عنده وعر بينة وجدت او باقرار السارق الحقيقي دفع الشاهدان دية اليد المقطوعة ديتها هنتكلم عنها في القصاص لانها مقدرة كل عضو في جسم الانسان قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال كل عضو الودن فكده لما قلت هنا على المنبر الودن والسن والعظم والمناخير وما ما 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 ذهبت ذهبت صورته وبقيت منفعته وما ذهبت منفعته وبقيت صورته وقعدنا نقول على المنبر عناوين 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 عشان الناس تحس ان في حاجه في علم وفي حاجه اسمها علم دين وفي فكر وفي ثقافه وفي علماء وفي ائمه بذلوا المهج والارواح في سبيل تحصيل العلم ونشره فالايد ثمنها 500 دينار ثمن الايد 500 دينار ذهبا هيبقى الكلام ده بنتكلم في القصص ان شاء الله طيب وقلنا ان المراه والرجل الاصبع بالاصبع والسن بالسن تتساوى الى درجه ثلث الديه الديه الكامله اللي هي 100 بعير الى اخر الكلام ده قلناه هنا ان شاء الله ربنا يدينا فرصه ونعرف نقوله في رمضان ان شاء الله اللي هو القصاص بعد ما ننتهي من الحدود طيب يدفعوا ثمن اليد الديه دي مين اللي قال الكلام ده بقى؟ ايه؟ الحنفيه والمالكيه والحنفي طيب إذا جم بقى الشاهدان وقالوا يا بيه الراجل ده كان غيظنا ومضايقنا وتعبنا وقال صاحبنا فلبسنا التهمة بصراحة عايزين نبرأ ذمتنا من ربنا يعني كذب كذب في شهادته هنا لما شو بقى قال يتفعل الله يعني إذا يدفع الدية قيمة اليد المقطوعة للمقطوع يده سواء أخطأ في شهادتهما أو تعمدا الكذب خلاص كم الشفعي عندك لا ده كلام ما ينفعش أمال إيه قال لك والله إن أخطأ الشاهدان غنما دية اليد المقطوعة فإن تعمدا الكذب قطعت ايديهما قصاصا قصاصا طيب شيء غريب طب اسمعنا دوك هم بقى دوش نقطع اليدين قصاصا دي قالوا لا ما تقطعش الايد قصاص لان طبعا حتعمل الحواديت وتعمل فتن وتعمل حاجات كتير ثم هتقطع ايدين اتنين بايد واحده ما بقاش فيه العدل المفروض القصاص القص هي ما معناه لما نيجي نتكلم في القصر زي ما قلنا قص الاثر قص الحديث اتى به على وجهه او مثله مش كده؟ طيب القصاص معناه انه ايه؟ انه عقوبه على الجاني بمثل اتقرفت كده قطعيد قطعيده مش ايدين اتنين. فدلوقتي ده ايد واحده اتقطعت هتقطع ايدين اتنين، اصبح القصاص هنا غير متماثل. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. طب الثاني بقى اللي قد تقطع الايدين الامام الشافعي غافل عن الحجه دي؟ غافل؟ لا. رد عليهم بقى، رد عليه تحب تسمعه برضه؟ ده على سبيل المثال بس، لو كنت انا يعني هتكلم في كل حاجه ده قال كده ليه وده قال كده ليه؟ دي عملتها مره زمان مع الشيخ محمد ابو اخوات الله يرحمه ويحسن اليه، لما كان بيراجع كتاب الاسلام واركانه، وهو قال الكلام ده في التصديق في الكتاب كاتب بنفسه معترف ومقر وحمد الله تبارك وتعالى عليه الله يرحمه ويحسن اليه، كان من العلماء حسبه كذلك ولم يزكي على الله احدا، كان متواضع وعلى سيره العلماء ما شهيد الله يرحمه وقف ترعى عربيته عربيه راكبها وقع يعبد في عربيته كل حاجته الله يرحمه ويحسن اليه. كان يتعمد بقى ان الرزن يضايقني ويغيظني، هو قال فكنت اتعمد ان اساله كاتبها يعني سهرنا ليالي ثلاثة صباحا وأربعة صباحا وساعات بتلفون وساعات يجي يقول لي اشمعنى خدت رأي الشافعي؟ في ليه؟ طب والحنفية بيقولوا ايه؟ اه بقول له ده بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا والشافعي بيقول كذا، طب خدت رأي الشافعي ليه؟ اقول له عشان دليل الحنفية كذا ودليل الشافعية كذا وده كذا وده كذا وده كذا، ويقعد ايه؟ يسمع أتاريه الله يرحمه ويشوف اللي قدامه مين بيوزن الشخصيه ولا مش عارف. وانا كنت فاهم ان هو بيعكسني بيضايقني، كنت فاهم غلط. الله يرحمه ويحسن كان زي كبار، كنت انا لسه عيل صغير. النهايه نرجع تاني، كنا بنقول عايزين تعرفوا ليه الشافعيه قالوا تتقطع الايدين الاثنين. هل كانوا غافلين عن وجهه النظر الاخرى؟ لا، معاهم، لان ده اللي قايل وجهه النظر الاخرى من الناس اللي اقدم منه اساتذته. يعني الإمام مالك مش متلمذ عليه، الشافعي أبو حنيفة الأئمة الكبار دول هم اللي قالوا الكلام ده، جاي أنت تعارض أساتذتك؟ قال لك أيوه أيوه، هم أذنوا لي، هو قاعد على كرسي النبيذ، هو الإمام الشافعي قاعد على الكرسي بتاعه النبيذ، هو الإمام أحمد بن حنبل قاعد على كرسي النبيذ من أستاذه وخلفه وخلفه، مرتاح الأستاذ من التلميذ خالف ليه؟ لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى به. ربنا فتح على تلميذي وأب في ميزاني، في ميزاني ما غيرش منه زي ابني، ما حدش يحب إن ابنه يبقى أحسن منه إلا الأب، الأب يحب ابنه، يعني ما حدش يحب إن حد يبقى أحسن منه أبدا غير مين؟ الأب، الأب قمصري عاوز ابنه يبقى قاضي، مش كده؟ الأب بيسكر عاوز ابنه ما يقربش ريحة الخمر، الأب بيشرب سجاير نفسه إن ابنه ما يبتلاش بهذا البهت، مش كده؟ كذلك الشيخ، كذلك الشيخ والمعلم المخلص يتمنى ان تلميذه يفوق. ليه؟ لان في ميزان يصح، يصح انه هو زرع، هو اللي زرع، ايه؟ هو مش هو اللي مدي الاساس. المهم فالشافعي على الكرسي باذن مشايخه، باذن الليث بن سعد امام مصر اللي درس عليه الشافعي، وقال فيه وجدت الليث افخر من مالك ولكن ضيعه اصحابه كتبوه. المهم قال ايه بقى مولانا الامام الشافعي عالم قريش، عالم قريش يملا طباق الارض علما رحمه الله عليه مدفون في القاهره، قال اسمه 10 رجاله اتوا الغالي، واحد كتف واحد ذبح واحد بس على السكه عشان ما حد يقول لهم ايه الحياه ده تقتل مين فيهم؟ العشره؟ طب يا اخي العشره قطعوا ايده تعمل ايه؟ شفت بقى، شفت بقى، فكيف تنفذ القصص في الكل ولا تنفذ القصص في الجزء؟ اللي قطع ايد الراجل ده اثنين، لو كانوا قتلوه كنت هتعمل فيه ايه؟ تقتلهم؟ طب قطعوا ايده ولا تبقى عليهم؟ فقاس الجزء على ايه؟ على الكل، وقاس الفرع على ايه؟ على الاصل، هذه وجهه نظر الامام الشافعي. حاجات ها؟ يعني ولذلك احنا لو هنقنن بقى هناخد براي مين؟ هنا الامام الشافعي. لان دي مش فيها ايسر بقى، دي فيها اضمن. يعني اضمن. فيها احقاق الحق، فيها ان محدش يودي حد الداهيه، فيها ان الجامد يحصد جزاء عمله. واحد ضد ثلاثه المسألة مسألة أغلبية، يعني في الفقه مش مسألة أغلبية. لو الإنسان دارس ما تبقاش مسألة ثلاثة ضد واحد، لا لا، لو دارس وهاوي وغاوي يعمل إيه؟ ياخد الأحوط زي ما عملنا في كتاب الإسلام وأركانه، ما خدناش الأغلبية، ساعات خدنا الأغلبية وساعات خدنا إيه؟ الأقلية. ساعة ما بتاخد الأقلية تبقى بتاخد بالإيه؟ هنا بتاخد الأحوط. الأحوط تفضل عندنا نقطة بقى، الكلام ده كله عن الحرام السارق الفرد. إذا اشترك جماعة في السرقة يبقى الحكم إيه بقى؟ مش واحد بقى اللي بيسرق، ثلاثة عصابة. فإذا اشترك جماعة في السرقة اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة مال محرص وكان نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا، احنا عرفنا ايه هو النصاب. لو قسمنا يعني سرقوا مثلا 3000 جنيه وهم كانوا ثلاثه، كل واحد نصيبه كام؟ 1000 من 1000 جنيه دول يعدوا نصاب، فالسرقه قطعوا جميعا. خلاص؟ طيب. اما اذا كان المسروق لا يكفي نصابا لكل من السارقين على حده، هنا اختلفنا. خد بالك مش خد بالك. يعني كلهم اتفقوا ان المال المسروق اذا اشترك فيه جماعه وسرقوه، ولو جينا حسبنا المال قسمناه عليهم لقينا كل واحد فيهم لوحده يبلغ نصيبه في السرقه نصاب، نصاب السرقه، نصاب القطع يعني، قطعوا ايه؟ جميعا. طيب ما بلغش بقى نصاب، يعني كانوا 10 اكفار وراحوا سرقوا الخزنه وفتحوها لقوا فيها 500 جنيه. نعمل هنا 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 حصل خلاف. فالحنفية والشافعية قالوا لا قطع عليهم، لا قطع عليهم. ليه؟ لأنه انتفى شرط من الشروط الواجب توافرها في المال المسروق الذي يجب فيه القطع، وهو أن يبلغ نصاب. فطالما لم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب فلا قطع. جون الملكية قالوا فكرة ثانية خالص، قال لك إذا كان المال المسروق يحتاج إلى تعاون في سرقته، يا ده واحد سرق واحد، قطعوا جميعا سواء أبلغ المسروق نصابا أم لا. شوف الفكرة. قال لك أنا مش دعوة بالنصاب دلوقتي، دول دخل ثلاث أنفار هيشيلوا خزنة، الخزنة يستحيل مثلا واحد يشيلها، يستحيل، يبقى لازم ثلاثة يشيلوا الخزنة. ما دام احتاج المسروق لتعاون في سرقته قطعوا جميعا بغض النظر أبلغ نصابا أم لا. هم مش حاسبين لا حظهم كده، قطعوا جميعا. فدول الملكية جم الحنابلة قالوا ايه؟ قال يجب القطع على الجميع سواء كان المسروق مما يحتاج الى تعاون في اخراجه من حرزه ام لا يحتاج لذلك. لمن بقى؟ هم لما رايحين يسرقوا يحتاج لتعاون ولا محتاجش تعاون؟ ما دام اشترك جماعه في السرقه يبقى قطعوا جميعا، وسواء ابلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ام لا. وده طبعا الراي الحاسم الحاسم. ما دام اشتركوا الجميع في السرقة المال محرص الشروط كلها متوافرة قطعوا جميعا سواء احتاج المسروق لتعاون في إخراجه من حرزه أم لم يحتاج، فخلفوا الملكية دي. وبعدين خلفوا الباقيين في كلمة إنه إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطع، إذا لم يبلغ لم يقطع. قال لك لا، بلغ نصيب نصاب أو بلغ نصيبه نصاب يقطع بشرط. يبقى اذا كان المسروق يبلغ نصابه، واخد بالك شوف الفكره، احنا بنقول ان من شروط المال المسروق ان يبلغ نصابه. كل يسرق واحد او يسرق 1000 مش موضوع، وده رايي اصح او ارجح في رايي، يعني في رايي انا الشخصي. المال له شرط ان يبلغ ايه؟ نصابه ان يكون ايه محرزا ان تكون فيه شبهه ملك الى اخر الشروط اللي احنا قلناها. طيب ان المحرز الحرميه ما لهمش فيه ملك ولا شبهه ملك، ما لهمش عليه ولايه، ما هماش المسوق منه من الاقارب، الشروط كلها متوفره. المسوق يبلغ نصابه، كل واحد سرقه او عشره تفلس، المسوق بلغ ايه نصاب. كون المسوق محتاج لتعاون من السراق او مش محتاج لتعاون من السراق مش موضوعنا برضه، مش موضوعنا. ربنا بيقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ودول تعاونوا على الاثم والعدوان فيقطعوا ايه جميعا، سواء بلغ المسوق نصابا لكل واحد منهما ام لم يبلغ، طالما بلغ المسوق في حد ذاته نصاب، وسواء احتاج المسروق للتعاون لاخراجه من حرزه او لم ايه لم يحتم بذلك. طيب في طريقه ثانيه، السراق بمعه لكن اثنين دخلوا واثنين استنوا بره. فاكرين لما قلنا من الشروط اخراج المال من ايه من حرزه، وقلنا كل شيء له حرز بحسبه، فالاوضه في الفندق حرز، السياره حرز، البيت حرز، دول عملوا ايه بقى؟ هم راحوا لقوا الدكان عاوزين يسرقوا الدكان ده، فراحوا هم من الدكان اللي جنبه نقبوا الجدار واستنى اتنين بره واتنين دخلوا جوه جابوا الخزنه وطلعوها. فاشترك جماعه من اللصوص لكن مش كلهم دخلوا، مش كلهم اشتركوا في اخراج المال من حرزه، البعض اخرج المال من حرزه والبعض ايه استنى بره يراقب الطريق. طيب نعمل ايه هنا؟ قال لك والله ان دخل بعضهم الى مكان حفظ المال وبقي البعض الاخر في الخارج، او نقب بعضهم الجدار واخرج المال الى البعض الاخر، قطعوا جميعا الحنفية والحنفية. قال لك انت دخلنا الدوامة قفشنا عصابة اربع تنفار، ده دخل خد خدنا وده وقف بره، طب ما كان ممكن ده يطلع بره وده يخش جوه، قاطع ايد اللي جوه ما قطعش ايد اللي بره ليه؟ لما هي فهم اشتركوا في اخراج المال من حرفه، كن ده تناول المال بايده وطلعه بره مش معنى كده انه يقطع ده والتاني اللي بره، لا الكل يقطع. واضح؟ لأن العبرة بإيه؟ بإخراج المال من حرزه بس. خرج المال من حرزه ولا ما خرجش؟ خرج. مين بقى اللي خرجه؟ مش موضوعنا احنا ده. ها؟ مش موضوعنا مين اللي خرجه؟ ما دام خرج خلاص. طيب. الشافعية والمالكية ما قالوش كده بقى. قالوا لا قطع إلا على من أخرج المال من حرزه. يبقى اللي هيخش جوه ويشيل الخزنة يطلع بيها بره هو ده اللي هيتقطع، واللي واقف بره راقب الطريق او قاعد في التاكسي مستني لما ينزل عشان يركبوا سوا ويمشوا، او قاعد في عربيه النقل عشان او بياخد منهم من بره الدكان، هم جوه الدكان يطلعوا التلفزيون هو بره يشيل التلفزيون يحطه على العربيه، هم يخشوا تاني يجيبوا الثلاجه ويطلعوا بره هو يشيل الثلاجه يحطها على العربيه، يبقى الحين قطع مين؟ اللي داخل جوه الدكان وخرج. اما اللي واقف بره بياخد منهم بينولوه ويحطه على العربيه ده ما لهوش قطع. وده الكلام ده كمان ايه وشرطه كمان شرط اخر، اذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب. اللي هم مين بقى؟ ها؟ اللي جوه مش اللي بره، ما هو اللي بره مش هيتقطع خلاص؟ اللي بره اصلا مش هيقطع، هيقطع مين؟ اللي جوه اللي دخل، يبقى اللي دخل جوه بس هو اللي يقطع، طبعا عشان يقطع اللي دخل جوه ده استوفت الشروط واخرج المال من حرزه وما زال، فاضل الشرط ان يبلغ نصيبه نصاب. قبلها طيب دلوقتي احنا عرفنا مساله القطع، والقطع ده حد من الحدود وهو حق بالله عز وجل. عمليه السرقه يشترك فيها حق الله مع حق العبد المسروق منه المال، مالي كونه سرق تعدى حدود الله تقطع ايده حدا، انا بقى فلوسي هعمل بيها ايه وهعمل فيها ايه؟ فقال بالنسبه للمال المسروق بقى، طبعا المال المسروق له حالتين، حاله انك تلاقيه وحاله ما تلاقيهوش، يعني بلغت عن السرقه جري وجري وجري واهتموا بيك انت ذو شخصيه وذو حسيه وذو مكانه في المجتمع بيجيبوا الحرام في 24 ساعه. السائح لما بيسرق ولا حاجه بيجيبوا على طول 24 ساعه بيجيبوا الايه؟ المسروق. فطبعا تعبوا المسروق ادي حاجه انه لقوا ايه؟ الحاجه. الحاله الثانيه ان على ما يدوروا على الحرام متأصبه مش موجوده، مفيش لوكس وتشبيه. ما عثرش على السارق بسهولة. فات شهر شهرين ثلاثة اتقفش بمحض الصدفة. ضابط البوليس اللي بيروح يبص على الكباريهات والحاجات دي لقى واد قاعد عمال يفرق فلوس على الرقصات ويسكر ويعمل شكله كده مش بتاع واحد معاه فلوس يعني. راح مسكه وضربه قلمين، جبت بعد الفلوس دي منين؟ قرر اعترف لقيناه سرق. الله ده سرق منين؟ من شقة فلان اللي بلغ عن السرقة من شهر. سرق منها كام؟ سرق منها 5000 جنيه 10000 جنيه 20000 جنيه، فين انا فلوس؟ صرفتهم يا بيشم بقى وبيبرشم وبيروحوا الكباريهات ويصف على الرقصات. ما بيمسكوش طبعا الرقاصه اللي خدت الفلوس. يا عيني. شقيانه تعبانه مسكينه. هتعمل ايه؟ شقيانه تعبانه. فلوس جنبها. صاحب المال يعمل ايه بقى؟ يبقى عندنا حالتين في المال المسروق، حالة أن يوجد المال بعينه مع سارق. الحالة الأخرى أن يستهلك المال أو يتلف. خلاص؟ من هنا قال إيه بقى؟ الفقهاء. اتفقت كلمة العلماء على أنه إذا قبض على السارق وكان المسروق موجودا بعينه رد إلى صاحبه. اتفق عليه؟ صاحب المال أو المال. كل واحد الحق بماله من ابيه وابنه والناس اجمعين. حديث يعني. فاتفقوا طبعا بدل ما وجد المسروق بعينه رد الى صاحبه. اما اذا كان الشيء المسروق قد تلف او استهلك ولم يكن موجودا بعينه فقد قال العلماء الشافعيه قالوا يجب على السارق القطع حدا. حقا لله كما يجب عليه الغرم حقا للمسروق منه سواء كان السارق موسرا ام معسرا. يعني السارق هنا عنده ممتلكات يبيعها ونجيب قيمه المسروق نديها لصاحب الشيء. معسر معهوش وجب عليه المال. ودي بقى حدوته في اللوائح الماليه انه مساله الغرم بقى يحبس حتى يؤدي ما عليه وهكذا. المهم اللي عليه كان المبلغ اللي سرقه او قيمه ما سرقه. طبعا هو بيقولوا كده لانه اجتمع في الجريمه حقان، حق لله وحق للعبد. طيب. ومن الملكيه قالوا فرقوا بقى. قالوا اذا كان السارق موسرا وجب عليه القطع حدا حقا لله والغرم حقا للمسروق منه. اما ان كان السارق معسرا وجب عليه القطع فقط. خلاص مالك بقى الله يعوضه. هنجيب منين؟ ما هو معسر هتجيب منين بقى؟ هتعمل لك حدوته بقى وعاوز تحبسه وتاجله وتشربه هتجيب منين؟ شغلانه بقى وسجن وحبس وحراسه وتكلفه. خلاص ما دام معسر يبقى فعل ايه؟ القطع. ولا يجب عليه الغرم طالما كان ايه؟ معسرا، اما ان كان موسرا وجب عليه ايه؟ الغرم. ما تبقاش هو معاه فلوس حار معاه فلوس واخد فلوسي وما ياخدش فلوسي بدل معاه فلوس انا اولى بايه؟ بفلوس. ناس ثانيه بقى قالوا حاجه غريبه قوي. الحنفيه والحنابل قالوا ايه؟ قالوا لا يجتمع الغرم مع القطع. طبعا دون النظر بقى الى ايه؟ يسر السارق او عسره. لا يجتمع الغرب مع ايه؟ مع القطع. ربنا قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. ما قالش بقى خدوا منهم فلوس اللي سرقوها. فلا يجتمع الغرم مع القطع. طب نعمل ايه؟ قال لك فان غرم فلا قطع. وان قطع فلا غرم. يتغرموا يتقطعوا. مين اللي قرر ده؟ قال لك الامر مطلوب للمسروق منه. فان اختار الغرم فلا يقطع الساق. وان اختار القطع فلا يغرم السرقة. شيء غريب. فرأي. طبعا في ناس بتخالفهم اللي هو بيقول لك طب انت معنى كده انه اتقفش خلاص وراح للمحكمة، يجي القاضي يقول لك انت مسؤول منك 10,000 جنيه، لا غرمه ولا نقطعه. يا عم انا تقطعه من بيده وانت تقطعه ولا ما تقطعه، انا عاوز فلوسي، انا عاوز فلوسي، ياخد فلوسه خلاص. هيبقى في الحل يسيبه الحرامي؟ لا، هيبقى في بقى ايه؟ تعزير. هيبقى في بقى تعزير. طيب ده صاحب المال قال لك لا يا عم انا مش عاوز فلوسي، طز فلوسي في 60 داهية، انما عشان ما يسرقش تاني، عشان يبقى عبرة لغيره، تتقطع ايده. خلاص؟ تقطع. تقطع ايده. طبعا بعض الناس خلفوهم وقالوا لا ابدا. لا يحق لصاحب المال ان يختار او ان يعفو عن السارق. ابدا. هلا كان ذلك قبل ان تاتيني؟ لا. القطع واجب واجب. مفيش شك فيه. بكده بتخلص قضية السرقة، وبنبدأ إن شاء الله بكرة في حد الحرابة. في أسئلة بقى عن قضية السرقة. واحدة مني امبارح بقول سؤال، قلت له لا الأسئلة بعد الموضوع ما يخلص عشان يمكن تسألني في حاجة هقولها بكرة. طبعا احنا مفيش شك ان احنا بندي يعني مختصر، وبندي آراء الأئمة، بنركز الموضوع عشان الوقت، وكمان عشان احنا نحن قضاه ونحن عاوزين نفهم بس الموضوع، نعرف الحدود ايه هي، ونبقى عندنا فكره عامه عن الدين بتاعنا وما نبقاش جاهلين بيه. لكن طبعا في تفصيلات كتير 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 تفصيلات. ها؟ نعم.
تقول صاحب هذه الرساله: بالنسبه لبلوغ الشيء المسروق النصاب لاقامه الحد، فهل يكون بلوغ النصاب وقت السرقة أم وقت إقامة الحد؟ لأنه من الممكن تغيير قيمته لأقل أو لأكثر بين هاتين الفترتين حتى لو كانت 24 ساعة.
لا، العبرة ببلوغ المسروق النصاب وقت السرقة، مش وقت القبض على السارق. اللي ممكن يسرق النهاردة وبعدين يفش بعد 5 سنين، يكون اللي سرقه في وقتها يبلغ النصاب، دلوقتي ما يبلغش. لا، العبرة بساعة ارتكاب الجريمة. لا،
هناك بعض الأشخاص مصابون بداء السرقة نتيجة لعقدة نفسية لازمتهم منذ الصغر، مثلا مع أن أخذ في الاعتبار أن هذا المرض النفسي لا يعتبر جنونا بالمعنى المعروف. فهل إذا توفرت الشروط جميعا سواء السارق او الشيء المسروق، هل يحد هذا المريض النفسي؟
نعم، تقطع يده. السارق اصلا داء نفسي، كل اللي بيسرق مريض نفسي. انما بقى الدلع بتاع المدنيه، الدلع يقول ايه؟ الواد ده ابوه باشا، ابوه باشا يعني مش محتاج. طب بيسرق ليه؟ اصله مريض بداء السرقه، يا عيني نوديه للدكتور يتعالج. ويشوف المحل سرق بلوفر ويمسكوه، ده انا ابن فلان يديهم تليفون، يجي الراجل ازاي ده جاي بقى بعربيه نص مليون جنيه، ابن يسرق مقوله؟ طب انا مش حارمه من حاجه، ده عيان وديه مريض نفسي، معلش يا سعاده البيت خليها عندنا، خد يا بابا البلوفر هديه عشان دي بقى اللي جاي بالعربيه. لا يا ابن حبيبي، السرقه ده عشان كده ربنا قال تقطع ايده. فكونك بقى تقول ان ده غني، لا، واللي بيسرق مش شرط انه بيسرق لانه فقير. فبالعكس، ده حد السرقه لا يقام على من سرق لاحتياجه. قلنا كده؟ يعني اللي بيسرق عشان ياكل ده، طب نسيبه. مش ده الحرامي، مش ده الحرامي. الحرامي اللي بيسرق مش عشان انه محتاج. بيسرق عشان حرامي، عشان فيه ده السرقة، عشان حاقد على اللي معاه المال، عشان عاوز ثراء سريع، عشان عنده طمع، عشان عنده جشع، عشان عنده حقد، بيسرق عربية الواد عشان يروح يتفسح بيها، وهكذا. فكل السراق عندهم ده ايه؟ السرقة. عشان كده الحد الوحيد اللي فيه اتلف هو حد السرقة. قطع اليد. فمسألة بقى مرض نفسي، كلهم عندهم مرض نفسي. علاجه ايه بقى؟ مش يروح لمرض نفسي، مش يروح لطبيب امراض نفسيه يقول له يا بابا انت بتسرق ليه يا حبيب قلبي، انت محتاج حاجه، مش بطبي يجيب اللي انت عاوزه. طب احكي لي وانت صغير حصل ايه؟ خدت اشتيك اللي بره اللي جنبك؟ ما ينفعش يا حبيبي الكلام ده، مش علاج، ما ينفعش. لو كان ده علاج كان ربنا قاله، ربنا ادرى بخلقه. علاجه تقطع ايده خلاص، هيخف، هيخف ويبقى 24 بعض. بس انت جرب، بس انت جرب ولو مرة. لا ده سعودية، هنا سعودية، السعودية مش بلد جنبنا، مش تروح العمرة وتروح الحج وفلوسكم وحالكم ومحتلكم. اللي بيسرق مين؟ النشالين اللي واخدين تأشيرة عمرة وراحين هناك. يعني بنبص تلاقي الحرامي يمني، يمني مصري تركي من جنسية أجنبية رايح عشان يسرق، لكن السعودي ما بيسرقش إنه عارف، عارف إنه لو سمح قطع إيده مفيش سرقة. وفي زي موسى من العمرة والحج مفيش، ما بنقراش بقى جرايد ونقرا حوادث السرقات اللي بتحصل دي ما بتحصلش، هي مجربة. يعني الحكم بما أنزل الله مجرب قرون عديدة من أول النبي صلى الله عليه وسلم لحد 500 سنة يعني آخر الدولة العباسية، يمكن 1000 سنة كمان. فمفيش علاج لداء السرقة غير القطع.
ذكرتم فضيلتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق لأنه يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق بحبلا فتقطع يده، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن السارق لأنه يعرض نفسه لعقوبة قطع اليد بسرقته أشياء تافهة لا تساوي حجم العقوبة البشعة التي تنفذ فيه. وفي موضع آخر ذكرتم فضيلتكم أنه لكي تكتمل أركان الجريمة، أركان جريمة السرقة والتي تستحق وتستوجب تنفيذ القطع، لا يجب أن يقل النصاب عن ربع دينار من الذهب الخالص أو ما يعادل 3 دراهم من الفضة الخالصة، وهو ما يساوي الآن على وجه التحديد 17.5 جرام من الذهب الخالص.
لا لا ما يساويش 17. قلت إن بعض الناس قرروا هذا استناما إلى رأي في المذهب الحنفي إنه بيحدد النصاب 40 درهم، 40 درهم مش 3 دراهم، 3 دراهم ما يعملوش 17.5 جرام ده، ما يعملوش. فهمت؟ فلما انا قلت 17.5 جرام ذهب، انا مش بقول ذهب يساوي الكلام اللي قاله الائمه، لا، باحدى الدول اللي كانت بتحضر مشروع فكانوا يعملوا نصاب ايه، فخدوا ايسر حاجه واسهل حاجه، فراوا راي من اراء الحنفيه انه بيحددها ب 40 درهم، 40 درهم فضه بيساوي 17.5 جرام ذهب. لكن مش هو ده، مش هو ده الكلام اللي احنا قلناه بتاع الائمه اللي هو 3 دراهم او ربع دراهم. نعم، على كل حال كم السؤال؟
اليورو اللي يزيد ثمنه حاليا عن 500 جنيه وهو ليس بالشيء التافه، نرجو من فضيلتكم توضيح هذا التعارض.
ما فيش تعارض يا ابن الحبيب، انت لو سمعتنا احنا بنتكلم قلنا انه الاختلاف ده من نتيجه لا قطع في اقل من ثمن المجن، والمجن اختلفوا فيه، ناس قالوا ثمنه 3 دراهم وناس قالوا ثمنه ايه؟ 10 دراهم. بس ال 17 درهم ونص ده فكر اخر، فكر جديد ما بنتكلمش فيه. إذا خدنا بيه النهاردة يبقى موضوع ثاني، لكن أنا بتكلم على فقه الأئمة. الحديث بقى لو أنت كنت بتحضر معانا أيام ما اتكلمنا في البخاري هتلاقيني شرحت دي، قلت إيه؟ قلت إن البيضة هي مش بيضة الفرخة أم شرم ولا التعريفة ولا بملين في وقتها كانت الميت بيضة بالشعر ولا مش عارف بكام. لا، البيضة اللي هي إيه؟ الخوذة. الخوذة دي معدن وثقيلة وغالية لأنها معدة حرب. أغلى حاجة دايما في جميع الأزمنة والأمكنة سلاح. شوف عارفينيا، شوف الطيارة الحربية ثمنها كام، شوف الدبابة ثمنها كام. تعرف الدبابة الواحدة ثمنها كام؟ 1,000,000 جنيه. الدبابة كام؟ ولا 10,000,000 جنيه مش عارف دلوقتي. فالسلاح غالي جدا، فالخوذة دي غالية. فلما يقول يسرق البيضة أي البيضة طول عن الرأس. اما الحبل فهتلاقيني في البخاري شرحت، قلت الحبل هنا قالوا مش اي حبل تافه، لا، الحبل اي حبال السفن ذات القيم. ارجع لشريط شرح البخاري هتلاقيني قلت دي بالنص، الحبل هنا مش الحبل التافه حبل الغسيل يعني، لا، الحبل وهو حبال السفن ذو القيمه، زي الشميه بتاعت المركب اللي بشيء الفلاني. بس فالمساله مش مفيش تعارض. احنا النهارده بنقول ان فيه نصاب، هذا النصاب هو ربع دينار او 3 دراهم او 10 دراهم. دي الاقوال اللي اتقالت، يقوم بقى النهارده نشوف نسوي كام. فما فيش تعارض على حديث رسول الله مع ما نفذه النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، بس فيها تعارض.
يقول صاحب هذه الرسالة: تقدم الطب والجراحة، ويمكن في الوقت الحالي أداء عملية جراحية لتوصيل اليد بعد قطعها، فهل يجوز إجراء هذه العملية بعد تنفيذ الحد أم لا يجوز؟
لا لا يجوز، لا يجوز طبعا، لأن أنت كده يبقى أبطلت النتيجة بتاعت الحد. نتيجة الحد حرمان السارق من يده التي استعملها في السرقة، فإن أنت قطعت إيده وراح واخد إيده وراح المستشفى لحمها يبقى ما عملناش حد، يبقى ما عملناش حد، فطبعا لا يصح. أنا كنت هحسبك بتسأل سؤال تاني تبادر إلى ذهني، وهو إنه بقى هل دلوقتي نقطع إيده بالسيف ونحسبها بالزيت المغلي زي زمان، ولا ممكن ندخله المستشفى القصر العيني او المستشفى الميري، خش غرفة العمليات يبنجوه ويقطعوا ايده وبعدين يخيطوها؟ فكرت فيها كتير، محبش اقول حاجة انا ما نسألها، لكن في رأيي انا الشخصي، رأيي شخصي، لو يعني لو اسأل او لو انا مثلا ثبت حاجة زي كده أقول تقطع يده بإجراء عملية جراحية وتحسن بالصحة، لأنه العبرة هنا ينفجر بإفقاده أداة السرقة وهي يد، مش المقصود تعذيبه، بدليل أنهم قالوا لا يقطع في البرد الشديد ولا يقطع في الحر الشديد، فليس المقصود إتلاف النفس وليس المفروض تعذيب الشارب، وإنما المفروض العبرة والذكر، والمفروض حرمان من الأداة التي استخدمها في السرقة للوصول إلى الثراء بطريق غير مشروع، فنحرمه من الوصول إلى الثراء بطريق مشروع اللي كان متاح له وما نصيب له ياخد به. يبقى في الحالة دي أنا شخصيا، وأنا يعني أستغفر الله من كلمة أنا ولا حاجة، يعني بفكر مجرد بفكر وتفكيري ده في حياتي الحقيقي، فلو انا بفكر اقول لا، المحكمه حكمت عليه بقطع ايده يحول على مستشفى الشد يقطعوا ايده بعمليه جراحيه ويخرجوا من السرقه خارج من غير ايد، هي دي العبره، انه خارج من غير ايد، انه ايه؟ انه فقط ايده بس، هو ده المقصود، مش المقصود الايلام او التعذيب. مساله الزيت المغلي عشان تحصل هي دي الوسيله الوحيده اللي كانت تمنع النزيف بس، لكن لو انت بقى تقدر تمنع النزيف بالخياطة او لو كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ممكن استخدام زعل الزيت المغلي.
كيف تعذر الزوجة التي تسرق زوجها ولعدة مرات وتعددت مرات السرقة؟
او مين قال الزوجة هتعذر هنا؟ اذا كانت السرقة بتتم الزوجة بتسرق الزوج وتعبد السرقة، طب ما تطبق عليها المذهب اللي بيقول تقطع يد الزوجة إن سرقت من زوجها. أنت خلاص تعذرها، مين قال إنه في تعذيب؟ أنت عاوز تاخد بقى بالمبدأ اللي بيقول لا حد على الزوجين إذا سرق أحد منهما من الآخر، لا يقام عليه حد، طيب يبقى يقام التعذيب. إيه التعذيب بقى؟ الست اللي سرقت دي، طبعا كل ست بتختلف. يعني الزوج المسروق منه يصح انه بخيل، والست بتسرق عشان تاكل هي وعيالها. الزوج عمال يكسب في اليوم 20 30 جنيه اللي يكسبهم، يروح يقعد على القهوه يلعب طاوله بالمشاريب، ويروح يجيب كباب وكفته وياكل ويعني اصحابه وعامل معلم وبيه، ومد مراته 50 قرش يوميا تاكل هي وعيالها، فلا لازم تسرق منه. فانا مش عارف ايه الموقف، لانه احنا عندنا حديث في الموضوع ده، لما راحت امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وقالت إن أبا سفيان رجل مشيك، فهل علي بأس إن أخذت من ماله لأطعم ياله؟ قال لها لا إلا بالمعروف، مش كده برضه؟ يبقى الزوجة إذا خدت من وراء جوزها من ماله لإطعام نفسها وعيالها لأنه راجل بخيل، لا بأس عليها ما دام بتاخد بالمعروف، مش بتاخد عشان تروح للكوافير يعني، مش بتاخد عشان تجيب كريم وشامبو وكلام فارغ منه، فاحنا مش عارفين الحاله ايه، فبتسرق من جوزها ليه؟ دي النقطه. فإذا كان أنت مش مخليها محتاجة وأنت مش بخلان عليها وبتسرق هي عشان تدي لأهلها، طب ما في علاج للحدوتة دي، ما دام أهلها محتاجين. طب وأنت عندك فلوس بتتسرق، بمعنى كده إنك أنت مسر، معنى كده إنك يجب عليك زكاة، طب ما تطلع زكاتك لأهلها، ما تطلبهاش إنها تعمل كده. مثلا هذه علاج. أما إذا كانت بتسرق إنها حرامية وفيها أداء السرقة زي صاحبنا الطبيب النفسي اللي بعت يقول الكلام ده، في الحالة دي طبعا تقدر تعذرها بوسائل كثيرة من التعذير. ربنا قال لك ولا تخافون نشوزهن فعزوهن واضربوهن واخجوهن في المضاجع واضربوهن إلى آخر. تعذير الزوجة ربنا قاله في القرآن، فممكن كده؟ لا. ممكن تحرمها من مصروفها، وممكن ما تجيبلهاش هدوم، وممكن عادي كتير.
ذكرتم تبيناتكم أن مال الذمي حرام حرمة مال المسلم، ثم في السرقة ذكرتم أنه إذا دخل وسرق خمرا فلا يغرم، هل معنى ذلك أن مال الذمي صاحب الخمر ليس حراما؟
لا، أنا ما قلتش كده. احنا بنقول أنه لابد أن يكون المسروق ذا قيمة، وأنه مما يتمول ومما يتملك ومما يحل بيعه، فإذا سرق خمرا أو سرق خنزيرا فلا قطع. الكلام ده لو أنه سرق الخمر وسرق الخنزير من مسلم، لأنه ملوش قيمة عنده، لكن الخمر والخنزير يقوم ويتمول ويتملك لدى الذمي، فإن سرق هذه الأشياء من الذمي أصبحت إيه؟ لها قيمة، يبقى سرق ما له قيمة. وضحت؟ وبالتالي بأموال أهل الذمة ممنوع عليهم، أموالهم أي ما يعتبر مالا عندهم، مفهوم؟ ما يعتبر مالا عندهم هم مش عندنا احنا. فإذا اتسرقت الخمرة من مسلم ما عليكش حاجة، إذا كسرتها ما عليكش حاجة، حتى أدوات الطرب قالوا ما عليهاش حاجة، يعني سلاح عود، سلاح كمانجة، سلاح بيانو، سلاح طبلة، سلاح رئة، ما عليهش حاجة، لأنه سرق ما لا قيمة له، لآلات الله وآلات الطرب. لكن السواجات بقى والأجانب والسياح جاي يسرق مع الجيتار، وجيت انت سرقت الجيتار ده وضعك، لأن الجيتار ده عنده هو يسوي ايه؟ مال دينه يبيح له ذلك، كون دينه بقى متحرف ولا مش متحرف مش موضوعنا، لكن دينه يبيح له ايه؟ الخمرة ويبيح له الخنزير وهكذا.
بالنسبة لحد الزنا قال تعالى ولا تأخذكم بهما رحمة ولا شفقة.
لا لا، ما فيش رحمة ولا شفقة،
هو كاتب رحمة ولا شفقة
بيفسر يعني.
وأيضا يشهد عذابهما طائفة من الناس. والسؤال
طائفة من المؤمنين ومش من الناس.
القياس لحد السرقة هو إقامة الحد دون رحمة ولا شفقة، وكيف تسنى مشاهدته في غرفة العمليات؟
الزنا طلب في إقامة الحد فيه العلانية حتى لا تنتشر الفاحشة، وحتى يوسع العار، وحتى يحترس المسلمون من الزنا. أما السرقة فليس فيها لا رفع عار ولا رفع حاجة، ولم يطلب فيها العلانية في التنفيذ. ربنا الآن قال وليخذ على ذلك طائفة من المؤمنين في حد الزنا، في السرقة بعيش وليشهد قطعهما بعيش أن تقطع إليهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ولم يأمر جل وعلا بالتنفيذ علانية. فالأمر ربنا كون ما نشوف العلة ونفكر فيها بعقلية قاسية، نقول الزنا يتخاف منه، الزنا جريمة بشعة، الزنا يتعدى الجرم فيها الزاني، بمعنى ان الزاني استمتع وارتكب جريمة لكن يتعدى الجرم غيره، ليه؟ في زوج، في اب، في عيلة، في اسرة، في عار يلحق بالجميع، في نسب يلحق بغير حق، في مواريث تروح لناس ما تستحقش، فلازم دايما فيه ايه؟ الزجر الشديد والعلانية ايه؟ الشديد. اما السارق فلا يتعدى الجرم ايه؟ المال المسروق والخسارة المادية اللي صاحبها خسرها. كون صاحبها بس يعرف انه يقطع ايده بفايده. طيب الناس بقى هتعمل ايه؟ الناس لما تلاقي الراجل ماشي وايده مقطوعه هيعملوا ايه؟ هيقفوا حرام، هيحترسوا منه خلاص. لكن اللي اتجلد ده الجلد وخلاص ما حدش شافه لما بيتجلد، لما يمسك الشارح حد يحس بيه؟ ما حدش يحس بيه، يبقى لازم اشوفه وهو بيتجلد عشان عرفت فلان اتجلد خلاص خلي بالك منه بقى وخش على بناتك. ها فهمت ازاي؟ لكن الشارح مش لازم تشوف ايده هتتقطع، لان مجرد انك انت تشوف بعد كده واحد ماشي ايده مقطوعه من هنا بتعرف حرف ده ايه؟ حرف.
بيقول ما حكم الطبيب الذي يوهم مريضه بانه يحتاج لعمليه جراحيه ثم بعد ذلك يسرخ كلية المريض او اي عضو من اعضاء المريض دون علمه؟
ما فيش شك ان احنا قلنا انه من شروط المشروط ان يكون مما يتملك، وما يتملك وما يحل ايه بيعه. هل يحل بيع كلية المريض او كلية انسان؟ لا لا يحل. ليه؟ لان الانسان خلق حرا ولا يصح بيع الحر كده، وطالما لا يصح بيع الكل فلا يصح بيع الجزء. وبالتالي الواحد يبيع ايده او يبيع كليته او يبيع كبده او يبيع جزء من معدته او ايا كان اللي هيبيعه من جسمه، هذا البيع حرام على البائع وحرام على المشتري. وبالتالي اذا سرق الطبيب كليه مريض فالمسروق مما لا يتمول ولا يحل بيعه، فلا قطع على الطبيب. لكن فيه حاجة تانية بقى، لا مش التعزير يا بابا، فيه القصاص. فيه القصاص. فإذا ثبت أن الطبيب نزع كلية من كلى المريض ودخل الطبيب غرفة العمليات ونزعت منه الكلية اللي نزعها من المريض، نزع منه كلية اليمين تنزع منه الكلية اليمين، وإذا صح زرعوها اللي بمسروق منه تزرع للمسروق منه على طول. القصاص فيها مش تعذيب، فهمت؟